بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان على الأرض ده.
الحب نعمة ربنا علشان أكيد بيحبنا،
نور لنا وأرسل لنا قلب الحبيب المصطفى.
حبه على الدنيا انتشر، غطى الحجر قبل البشر،
وبنوره ينشأ القمر ونلاقي برد للبابا. الحب مفتاح الحياة، أول طريقنا ومنتهى، لو تشرق الشمس بسماء تقضي على كل الذنوب.
بقلوب جميع المخلوقات بالحب حقق معجزات،
لما الحبيب على الأرض فات ده بالتراب بالعشق جوه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم. قصة حب النهاردة 21 رمضان، الأيام بتعدي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسرعة. هو كده اللي بنحبهم، بتعدي معهم الأيام بسرعة وبتعدي مع حضراتكم. و الحقيقة أن أنا عمال أفكر أبدأ أقول إيه في بداية الحلقة، ومش لاقي كلام يسعفني على جمال الرسائل اللي حضراتكم بعتينها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء على خدمة الرسائل بتطلع على الشاشة أو حتى على الموقع. وأنا حريص أن أنا ما أقصرش في حق حد على كثرة الرسائل اللي تتبعت، لأن الحقيقة الحب، طاقة الحب اللي طالعة من قلوبكم، نفسي أشوف النبي يقول له قد إيه أمتك بتحبك، وكله بيوصل لسيدنا محمد إن شاء الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وخليني أستسمح حضراتكم أن أنا أشارككم فرحتي، وأشارككم يعني أجمل أيام بعيشها في حب النبي عن طريقكم، عن طريق الرسائل الجميلة. وانت عارف أن الحب معدي، فلما تلاقي حد بيتكلم عن النبي بحب تلاقي نفسك أنت تتعلم منه الحب، فاسمع حلاوة كلامكم. بعتين النبي يقول لك، حد بيقول أنا ليا أخت بتتذكرني دايما وبتجيب لي هدايا هي وجوزها، بحس إنها أكتر واحدة بتحبني، كل ما تسافر تجيب لي هدية هي وجوزها، وأنا دلوقتي بعامل أبنائها بحب وبعلمهم يأكلوا باليمين، وهزود من حبي لأبنائها وأتمنى أربيهم بالأدب والحب والحق والعدل وابتسامة النبي الباقية صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم حب النبي عشان يكبروا، يعني خلاصة الكلام يكبروا على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يزود حبك لأختك ولولاد أختك اللي كان مصدره حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي خلاك تشوف الدنيا كلها بعيونه عليه الصلاة والسلام. هبدأ بالإحسان لأخويا الصغير، دي تفاعلات من حلقة النبي والأطفال امبارح. هبدأ بالإحسان لأخويا الصغير وأعطي له الحب والحنان. دايما بنقول إن الأطفال أحباب الله، لكن بدأت أحس بالمعنى ده بطريقة مختلفة بعد حلقة امبارح. ربنا يتقبل يا رب. أي حد يشوف النبي بيعمل إيه لازم يتأثر غصب عنه بطاقة الحب الضخمة اللي جوه قلب النبي عليه الصلاة والسلام. حد بيقول كلمة جميلة جدا، قالك أنا الحمد لله بحب الأطفال بس ساعات بتضايق منهم وأنا في الصلاة. بعد حلقة امبارح قررت أن أنا مش هتضايق من وجودهم إن شاء الله في المسجد، وأحبهم زيه صلى الله عليه وسلم، وأحاول أن أنا أخد معايا بومبوني ووزعه عليهم في المسجد. لازم نحببهم في المسجد، ما ننفرهمش من بيت ربنا. فأقول لكم حاجة، سر من الأسرار، هو أنا يا جماعة في الحلقة أو من أول رمضان وصيتكم بحاجة تعملوها، أفتح لكم أسرار قصة حب، وأظن أن السر ده خلاص بدأ يتكشف. سر أن الحب فاعل، سر أن جرعة الحب اللي بناخدها من النبي من أول رمضان بدأت تغير في عيوب قلوبنا وفي نظرتنا للدنيا. سر قصة حب ده اتقال عن طريق أفعالكم. أنا يا جماعة متعمد ما وصيش بولا وصية من أول رمضان، علشان أسيب الحب هو اللي بسلطانه يوصيكم وبأمره يوصيكم. لما أحباب النبي حبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ كل واحد يشوف النبي بيعمل إيه ويقلده في الحاجة اللي سمعها عن النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم، وبدأ الحب يغير في قلوبنا ويغير في أفعالنا. وده سر الحب، إنه لما بيخش دايماً بيغير، لأنه ملك القلب هذا الحب. اسمع حلاوة الكلام، الواحد حاسس إنه بعد البرنامج لما يخلص هينزل يحضن في الناس في الشارع من كتر الحب اللي بقى جوانا. ربنا يستر. حد اسمه عزه بيقول كده، هو اسمه كده، اسمه مكتوب يعني. أقول لك حاجة، فعلاً تحس إنك أنت لما يكون جواك حب بقيت عايز تحضن اللي تعرفه ولا ما تعرفهوش، وتبتسم في وش اللي تعرفه ولا ما تعرفهوش، وتسامح اللي تعرفه ولا ما تعرفهوش. ودي طاقة الحب الفاعلة في قلوبنا اللي بتخلينا شايفين كل حاجة حوالينا زي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان رحمة للعالمين وحب للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. حد بيقول كلام جميل جدا، كنت زمان بشوف الغلط بتضايق وحاول أصلحه بس بأسلوب عنيف، وكنت ببرر لنفسي إن الناس كلها عارفة الصح والغلط، لكن عن طريق صديقة بالصدفة ما كنتش بتابع برنامجك، لقيت نفسي بتفرج والفضول بياخدني وبسمع الحلقات، وبصراحة تعلمت كتير من النبي صلى الله عليه وسلم. هغير أسلوبي وبقيت أهدى حتى في تعاملي مع الأطفال، ورجعت لي الحماسة لحاجات كتير كان نفسي أعملها من زمان كنت نسياها. ربنا يتقبل من حضرتك كله عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أي حاجة نعملها له ترضي رب العالمين. وإن تطيعوه تهتدوا، لو عايزين حبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أنا بصراحة بدي أعترف إن لما كنت بذكر الله كنت بسبح واستغفره، بس بصراحة عمري ما قعدت أصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت أعرف قيمة الصلاة على النبي، كنت أفتكر إن الاستغفار أحسن شيء، بس هلا أول شيء واضح إن ده لغة شامية بعمله، إني صرت أصلي على النبي وقررت إني راح أقرأ سيرته بعد رمضان. صح كده، هنقرأ سيرته، هنسمع مدحه، هنصلي عليه. وخليكم معانا في قصة حب الأربع حاجات: قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وسماع مدح النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الجميل اللي في الثناء عليه وصفاته وأخلاقه. وخليكم معانا لغاية آخر قصة حب. الحاجة الأخيرة اللي عايز أراها لحضراتكم، أنا لم أكن أتفاعل مع البرنامج في البداية، لكن الحمد لله بدأت أحس بطاقة الحب اللي كانت في قلبي ولم أكن أشعر بيها، لكن بدأت أشعر بيها بالطل. ولربنا الفضل والحمد سبحانه وتعالى إن بدأ الحب يظهر. وهو ده الحب يا جماعة، طاقة فاعلة مؤثرة في القلوب، مش محتاجة وصايا معينة، لأن كل واحد ربنا أقامه في شيء مختلف يدخل على الله منه. مش كلنا مفتوح علينا في نفس العبادات أو نفس الأخلاقيات أو نفس المعاملات، كل واحد فينا عارف عيبه، كل واحد فينا عارف الخير اللي ممكن يبذله، بس حب وملكش دعوة. وتعالوا النهاردة بسرعة نخش على جانب من جوانب حياة النبي مهم جدا في حياتنا، ألا وهو جانب قرايب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الجانب اللي كتير مننا يا جماعة بسبب انشغالات الدنيا وبسبب أن الحب محتاج يزيد في القلب، جانب حصل فيه انفصال بيننا وبين قرايبنا. واللي بيحب حد بيشوف صفاته وبيتعامل بيها، اللي بيحب حد ببساطة بيقلده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولله المثل الأعلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه في ربنا دايما بيتخلق بصفات الله مع الناس على قدره النبوي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رحمة ربنا وود ربنا وكرم ربنا ولطف ربنا وقرب ربنا، ويتخلق بصفات الله على قدره النبوي الشريف مع الناس. وربنا سبحانه وتعالى من صفاته إنه هو قريب، قريب من كل العباد، قريب من كل الناس. ولما القريب يوصي بالقرب من ناس معينة، ساعتها الواحد لازم يتوقف ويسأل نفسه: يا ترى الموضوع ده كبير قد إيه عند ربنا إن ربنا يوصي بالذات على أولي القربى، يوصي بالذات على الأرحام ويسميهم اسم مشتق من الرحمة ورضاه سبحانه وتعالى. ولما ربنا عز وجل ينزل القرآن على النبي، خلاصة أو معنى الكلام: خيرك يكون لقرايبك يا محمد، ثم وسع الدايرة وأنذر عشيرتك الأقربين. دايما الأقربون أولى بالمعروف، لأن اللي ملهوش في خير يا جماعة في قرايبه واهله وناسه، مش هيبقى ليه خير في اللي حواليه. فكانت الوصيه دايما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشيرتك الاقربين اولي القربى، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم خيره يظهر في قرايبه، ثم توسعت الدايره لام القرى ومن حولها، ثم رحمه وحب للعالمين صلى الله عليه واله وسلم. وكان سيدنا محمد قريب جدا من قرايبه، لدرجة أنه كان يعرف تفاصيل بيوتهم وكان دايم التواصل معاهم. فاكرين يوم البعثة لما النبي رجع وقال قد خشيت على نفسي، أول كلمة جت في بال السيدة خديجة تقولها للنبي: ما تخافش، ربنا مش هيضيعك. قالت له: لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. اللي زيك، وخد بالك، انت لما تفتكر انسان فيجي في بالك صفه تعرف انها اكتر صفه كانت فيه او اكتر حاجه شغلت بالك وشدتك في تصرفاته. النبي بيقول لقد خشيت على نفسي، مراته حبيبته بتهديه تقول له: ربنا مش هيضيعك لانك، وقالت صفه: انك لتصل الرحم صلى الله عليه وسلم. وبعدين عدت صفات النبي وخيره صلى الله عليه وسلم على العالمين. وسبحان الله، انت لو جيت دخلت جوه بيوت قرايب النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي ان بسبب معرفه النبي لتفاصيل قرايبه وقربه منهم وحبه ليهم، ده السبب الرئيسي ان سيدنا علي عاش في بيت النبي. مش سيدنا علي ابن عم النبي، ايه اللي خلاه يتربى في بيت النبي؟ قال لك اصل النبي كان عارف حال قرايبه. ففي يوم من الايام او وقت من الاوقات عدت ضائقه ماديه شديده على ابو طالب عم النبي. عم النبي اللي ربى النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم مش بس بيرد الجميل، ده النبي كل خير بيطلع من قلبه. فراح النبي لأبو طالب وقال له: أنا عايز ولد من أولادك، وكان من نصيب، يا بختك يا علي بن أبي طالب، قدر ربنا فيك إنك تبقى من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وياخد سيدنا علي عشان ينفق عليه ويتربى سيدنا علي بن أبي طالب في بيت الحب، بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت السيدة خديجة. حتة مهمة لعلها من أهم المعاني اللي في حلقة النهاردة. يوم سيدنا محمد يا جماعة حب إنه هو يدعو قرايبه إلى الله، عمل عزومة كما في مسند الإمام أحمد، دعا فاجتمع 30 من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل لهم عزومة، فأكلوا وشربوا حتى شبعوا، وبعدين كلمهم عن الإسلام. لم يستجيب لي إلا تربيته حبيبه سيدنا علي بن أبي طالب، بغض النظر مين اللي استجاب. لأن أنت عارف، أقول لك حاجة وكلنا حسناها، تعرف أن من أكتر الناس قد يكون صعوبة تأثر فيهم هم القرايب، لأن ساعات القرب بيخلي التأثير صعب. ساعات القرب والحواجز اللي متشالة لو كنا قريبين من بعض قوي، تلاقي ناس كتير من اللي بيقربوا ربنا بيشتكوا أن اللي بيتريق عليهم إخواتهم وقرايبهم، لأنهم عارفين حالهم قبل كده. فكتير مننا يا جماعة يبقى مش قادر يأثر في أهله ويبدأ يبعد، ودي أكبر غلطة بنقع فيها. والحقيقة أن الواحد في بدايات أنه يتعلم بعض المعلومات في الدين كان بيغلط الغلطة دي، أنه هو يفتكر نفسه أنه هو بقى ملتزم. الكلمة اللي بتفرق في المجتمع كلمة أنا ملتزم وغيري عشان ظاهره، أنا شايف أن ظاهره مش ملتزم فأبدأ أبعد عنه. طب ما أنت بتصلي وهو بيصلي، أنت بتصوم وقريبك بيصوم، انت بتزكي وقريبك بيزكي، انت بتحب ربنا وهو بيحب ربنا جدا، انت دخلت جوه قلبه، ليه بتبعد عن العزومات؟ انا اصلا التزمت وهم ناس مش ملتزمين. النبي ما كانش كده، ده مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما حب يدعوهم الى الله عمل لهم عزومه: انا في وسطكم، انا بحبكم، انا مش بعيد عنكم، قريبي يحب يحس بقربي. وخد بالك، لا يمكن نقدر ان احنا نأثر في غيرنا ولا نوصل الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لحد مننا لغيرنا الا لما يحس ان انا قريب منه. لكن لما انا ابدا اخد خطوات لربنا عز وجل، فشايف ان انا بقيت فارق عن الناس او مختلف عن الناس، ما احضرش العزومات، ما احضرش التجمعات العائليه، لان هم في نظري انا، وده بيبقى من الغفله، في نظري ان هم مش ملتزمين وانا اللي ملتزم عشان اشياء ظاهريه عملتها. الناس كلها خير، والناس كلها بتحب النبي، والناس كلها بتحب ربنا. فلما قرايبك يحسوا ان انت بتفصل نفسك عنهم، انسى انك تاثر فيهم. عشان كده النبي عمل عزومه صلى الله عليه وسلم، لما قرايبه وحبايبه اكلهم شبعهم اتكلم معاهم عن الاسلام، ما حدش فيهم استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم اثر الكلام في قلبه لم يعلن اسلامه، زي العباس ابن عبد المطلب عم النبي اللي هيسلم بعد فتره، لكن اللي رفع ايده مع النبي: انصرك بحياتي وبروحي يا حبيبي يا رسول الله، سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم النبي واقرب قرايب النبي صلى الله عليه وسلم ليه. وفاكرين أبو طالب؟ أبو طالب يا جماعة ما كانش مسلم. أبو طالب كان بيساعد النبي وينصر النبي، والنبي الجميل الكريم كان جنب كل قرايبه الكافر منهم والمسلم، يساعد المسلم ويساعد غير المسلم، قريبه قريبه يعني، يعني في بيننا في بيننا دم على الأقل، حتى في بيننا روابط البشرية. أنت بني آدم زي، لازم أكرمك لغاية آخر لحظة يا أبو طالب. أنت بتموت والنبي واقف عند رأسك، وصاحبك القريب منك أبو جهل واقف عند الناحية التانية. النبي يقول له يا عمي كما في البخاري، قول كلمة لا إله إلا الله وأنا أحاج لك عند ربك، قول بس الكلمة وأنا هساعدك يوم القيامة، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قولها قبل ما تموت بلحظات وأنا جنبك، ما تخافش مش هسيبك. صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل يقول لأبو طالب أترغب عن ديني عبد المطلب؟ اوعى الناس تقول علينا إيه، لدرجة أن في صحيح مسلم أبو طالب يقول للنبي أنا نفسي أقولها بس خايف الناس تقول أن أنا قلتها في آخر لحظات موتي عشان خايف. وآخر كلمة قالها عبد أبو طالب عم النبي كما في البخاري، بل على ملة عبد المطلب. ويموت أبو طالب والنبي يقعد يقول والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. انت مت في الظاهر على غير الاسلام، هفضل ان انا استغفر لك لغايه ما ربنا يقول لي ما تستغفرلوش. وينزل القران على القلب المحمدي المحب صلى الله عليه وسلم، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وينزل القران على النبي، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. ويتوقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد التوجيه الرباني لقلبه المحب لقرايبه الكافر منهم والمسلم. وتعالوا وقبل ما نروح لسيدنا علي بن أبي طالب تاني، بس هفكر حضراتكم بحاجة. النبي مش مختلف مع أبو طالب إن هو مثلا ده ملتزم وده مش ملتزم زي ما احنا بنعمل، أو مختلفين في بعض الآراء بنقعد في القعدة ما بستريحلوش هو بيتكلم كده عنيف. ده كفر وإسلام، ده كفر ونبوة. فشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الجميع. عشان كده كتير يا جماعه الواحد يروح بعض الجنازات او يحضر غسل يلاقي اللي حوالين الميت مش قرايبه، اصحابه. عيب. شوف النبي بيقول لابو طالب صاحبك ابو جهل ما يكونش اقرب ليك مني، انت يا عمي انا اقف جنبك لغايه اخر لحظه عشان الحب اللي جوايا بيشمل الدنيا كلها وانتم قرايبي. وربنا وصى بقولي القربة وذوي القربة. شوف النبي قريب ازاي، فاوعى نكون بعدة او بعداء يعني عن قرايبنا، مش حلوة. ربنا ما بيحبش كده، ربنا وصى بالقرب وبذي الرحم والحب بيقول كده. ونرجع لسيدنا علي بن أبي طالب اللي تربى في بيت الحب، اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم كان قد إيه أمين عليه. يوم ما النبي كلم سيدنا علي بن أبي طالب عن الإسلام وحب أن يسلم، رواة السير يقول لك أن النبي قال له خد رأي أبوك أبو طالب قبل ما تاخد قرار زي ده. فسيدنا علي بن أبي طالب قال له لا، أنا ما خدش رأي أبويا. وكأنه من جواه كده بيقول له ده انت ابويا وانت صاحبي وانت ابن عمي وانت رسولي وانت كل حاجه بالنسبه لي، انا ما شفتش خير في الدنيا زي ما شفته في بيتك يا حبيب الكل صلى الله عليه وسلم. ويسلم سيدنا علي بن ابي طالب على ايد سيدنا محمد. وحتى لما راح يسال ابو طالب قال له ان سيدنا محمد كلمني عن الاسلام، قال ما كان ابن عمك الا ان يامرك بخير. هو احنا شفنا من حبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم، شفنا منه الا كل خير؟ اسمع كلامه، اسمع كلامه، ده مش هيأمرك إلا بكل خير. لدرجة أن أقول لكم حاجة، قصة عجيبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلي وجنبه علي بن أبي طالب، فدخل أبو طالب ومعاه سيدنا عقيل بن أبي طالب. فلما دخلوا والنبي ساجد وجنبه سيدنا علي كده في جنب من جوانب النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص صلاة بص لأبو طالب وقال له ما تيجي تصلي معانا. فأبو طالب رفض، ورفض وقال كلمة كده أنا ما بحبش أن أنا أعمل الموضوع ده كده، كما في رواية السيرة يقول لك ما بحبش أن يعلو إستي، إستي اللي هي المؤخرة، ما بحبش يبقى راسي تحت ومؤخرتي الفوق، يعني الموضوع ده كده مش بحبش أعمله يعني. ولكن يا عقيل صل جناح ابن عمك. يا عقيل ما تخليش النبي واقف كده صلى الله عليه وسلم وحد جنبه كده، اقف الناحيه الثانيه عشان تبقوا جنبه كده شادين من ازره. شوف ابو طالب مش موافق من بتصرفاته لكن مطمن على اولاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. صل جناح ابن عمك، اقف جنب النبي الناحيه الثانيه زي ما علي بن ابي طالب كده واقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي معاه. قرايبه بيحبوه، ليه فضل صلى الله عليه وسلم، وشاف علي بن ابي طالب الكلام ده. عشان كده ما تستغربش انه يفدي النبي بروحه يوم الهجره. على فكرة الموضوع ده يا جماعة مش سهل، مش سهل انك انت تبقى عارف ان في كام واحد جايين بالسيوف عايزين يقتلوا اللي هيبقى نايم في الفراش ده، والنبي يقول له اقعد، وبعدين السبب عشان نرجع الامانات وعشان النبي يطلع من غير ما حد ياخد باله منهم. وينام سيدنا علي بن ابي طالب سنه قريب من العشرين. وبعدين خد بالك، فاكر لما قلنا في بدايه الحلقه ان الحب فاعل؟ هل النبي قال له الثواب هتاخد كام مليون حسنه لو نمت مكاني في الليله دي؟ هل النبي قال له اذا نمت مكاني فمن نام مكاني في هذه الليله له مش عارف قصور في الجنه؟ ما قالوش الكلام ده، لكن الحب يكفي. سيدنا علي بن ابي طالب عارف ان نمت مكان النبي حب منه افديك بروحي وبعمري وبكل ما املك ولا املك كمان يا حبيبي يا رسول الله. انا بحبه، انا مستعد اتقتل واتقطع عشانك. مش كده قالوا ان المحب شجاع؟ المحب لو بيحب حد يبقى قشط تشوف منه تصرفات شجاعه وتضحيه عشان حبيبه. تقول هو بيتصرف كده ليه؟ بيتصرف كده عشان سلطان الحب. ويمكن ده احد اسرار قصه حب، ان مفيش وصايا مباشره مني لحضراتكم، لكن حضراتكم وكان كل يوم واحد بيقول لكم تعملوا كذا، فالحب هو اللي بيؤمر. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله.
لو يسكن الحب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان على الأرض ده. الحب نعمة ربنا علشان أكيد بيحب.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. وينام سيدنا علي بن أبي طالب اللي بيفدي النبي صلى الله عليه وسلم بحياته وبعمره، بس انت نشوفك ونطمن عليك توصل المدينة يا رسول الله، وتعدي الأيام والحب بيكبر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا علي بن أبي طالب. ولما يجوزوا بنته يشوف الحب تجاه المسلمين وتجاه قرايبه. لما سيدنا علي بن أبي طالب يدفع المهر 480 درهم للسيدة فاطمة بنت النبي، ياخد النبي صلى الله عليه وسلم المهر وبنصه يشتري عطور لفاطمة عروسة علي بن أبي طالب، علشان يقول له يا علي انبسطوا، فلوس اللي انت دفعتها مهر اللي هو يعني فلوس للعروسة، ومع ذلك جبت لك بنصها عطور عشان انت اللي تستفيد من عطر مراتك، عشان انا خيري على الناس كلها. انا جاي الدنيا عشان ادي مش عشان اخد، انا جاي الدنيا عشان الحب يبقى ما بيننا يا علي. فتعدي بيهم السنين ويجي موقف انت ما تتصورش الحب ينتج منه الافعال دي. قلت لكم الحب فاعل حتى لو ما وصلتوش يعمل ايه. فاكرين يا جماعه يوم صلح الحديبيه سنه 6 من بعد الهجره، يوم ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاله سهيل بن عمرو مندوب من قريش عشان نعمل صلح الحديبيه. سهيل بن عمرو قاعد بيتكلم مع النبي بطريقه كده ايه فيها فوقيه شويه. النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا ما عاهد عليه، مش طبعا النبي اللي كتب، سيدنا علي بن ابي طالب اللي بيكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريش. هنبدأ بقى نكتب العهد. فقال سهيل محمد رسول الله، لو كنت رسول الله لاتبعناك، ما تكتبش محمد رسول الله، اكتب محمد ابن عبد الله. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي خلاص امسح محمد رسول الله واكتبها محمد ابن عبد الله. فقال علي بن أبي طالب والله لا أمحوك أبدا، والله ما أنا مسح اسمك صلى الله عليه وسلم. شوف تصرف انت لو فكرت كده، ما هو النبي اللي بيأمرك صلى الله عليه وسلم، مش قادر امسح اسمه من على الورقه، اسمك ما يتمسحش. انت عارف كتير من الاوقات يا جماعه بنبقى بعضنا بيعمل غلطات او معاصي في وسط الشله بتاعته واصحابه، ما يحبش حد يذكر له اسم النبي. ليه؟ لانك لو ذكرت اسم النبي في وسط القعده اللي ممكن يكون فيها غلطات، الواحد ضميره هيأنبه ان احنا بنعمل حاجات تزعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيحب كده بما معناه يمسح اسم النبي من القعده دي، مش عايز سيره النبي دلوقتي. ما تفكرنيش بيه وانا قاعد بتفرج على حاجه غلط او بعمل حاجه غلط او بقول كلام غلط عشان ضميري ما يأنبنيش. فساعات بنمسح سيرة النبي من أذهاننا في وقت عشان ما نستمتع. تخيل نمسح سيرة النبي عشان نعرف نستمتع. وشوف سيدنا علي بن أبي طالب الحب اللي جواه، هو بيقول والله لا أمحوك أبدا من الورقة، لا يمكن اسمك يتمسح. درجة النبي قال له طب هي فين؟ شاور له عليها سيدنا علي بن أبي طالب فمسحها النبي وقال له اكتب من محمد بن عبد الله هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله لقريش عشان نخلص الصلح وينتشر الحب والإسلام في الجزيرة العربية. وشوف لما الحب هو اللي يفتح الحصون، مش بس القوة، غزوة خيبر سنة 7 بعدها بسنة، بقالنا 15 يوم عايزين نفتح حصون اليهود مستعصية علينا والجنود الكبار مش عارفين يفتحوها، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: غدا سأعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. طبيعي أن يجي في الذهن غدا سأعطي الراية لأقوى وأشجع وأكثر إنسان عنده خبرة ومهارة وأكثر جيش، لكن الحب هو الحل. بكرة ربنا هيفتح على المحبين. غدا سأعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. اللي بيحب شجاع، اللي بيحب بينجز، اللي بيحب بيفكر، اللي بيحب بيضحي وبيبذل. يا علي تعالى، ويجي سيدنا علي بشهادة من سيدنا محمد: حبيبي وابن عمي، حبي مالي قلبه وحبه مالي قلبي، وبيحب ربنا وربنا بيحبه. خذ يا علي يفتح الله عليك، وتتفتح الحصون على ايد حد شهد له سيد المحبين والمحبوبين صلى الله عليه وسلم انه محب ومحبوب، سيدنا علي بن ابي طالب. يلا يلا نروح لرساله حب من احد الناس المحبين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رساله حب لحضراتكم ولسيدنا محمد، ونتقابل. اتفضلوا.
من أهم الأمور اللي الله سبحانه وتعالى أوصانا بها هي القدرة على محبة الآخرين، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح إنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. قد يبدو هذا الحديث الشريف بسيط في معناه، لكنه في مضمونه قوي للغاية، لأنه الحب في نهاية الأمر هي الطاقة الوحيدة القادرة على منع الإنسان من التوصل إلى أو العودة إلى حيوانيته وأن يتخلى فيها عن بشريته. الشيء الوحيد اللي بيمنع الإنسان ألا يصبح حيوانا هو طاقة الحب وطاقة العاطفة، وطبعا أهم من ده وده هو مخافة الله. مين المثل الأعلى لنا في الحب وفي العطاء؟ سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد هو ما يعرف باسم الكمال الكمال، يعني كمال الكمال، والنموذج الأمثل الذي خلق الله سبحانه وتعالى لكي يكون النعمة المهداة إلينا وإلى كافة الخلق. لكل إنسان في هذه البشرية عليه أن يتوقف طويلا أمام نموذج كمال الكمال، ذلك المثل الأعلى الذي يجب أن يحتذى به ونتأسى به ونحاول أن نتعلم منه، ليس فقط في نبوته أو في رسالته، ولكن أيضا في إنسانيته، في تصرفه كإنسان وتصرفه كنبي وتصرفه كرسول. حبه لزوجاته، حبه لأولاده، حبه حتى القط والكلب و الطبيعة، حبه لسائر المخلوقات، حبه للبشر جميعا، رحمته وقدرته على تناسي الضغائن، قدرته على الصفح، قدرته على العفو، قدرته اللانهائية في العطاء الذي لم نرى مثله في تاريخ هذه البشرية. حب الرسول هو أيضا النموذج يجب أن يكون دائما في حياتنا، لأنه حب الرسول هو حب المثل الأعلى، ليس فقط أن احنا بنحبه لأنه كان في حياتنا، لا، هو في حياتنا، وهو أيضا بعد مماتنا، لأنه بمشيئة الله بإذن الله تعالى ربنا يجعلنا جميعا هو سيكون من يشفع لنا يوم القيامة بإذن الله. هو الذي سينادي ربه ويطلب منه: أمتي أمتي، وأن يشفع لنا، وأن هو الله سبحانه وتعالى يتغمدنا برحمته ويغفر لنا خطايانا. يصبح سعيدا من يكون في حياته لمحة من لمحات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويصبح شقيا من تخلو حياته من تلك اللمحات. أنا شخصيا كلما شعرت بحالة من الضعف، كلما شعرت بصعوبة الحياة، كلما شعرت بفقدان العزيز. مثلا حينما فقدت والدي تأملت سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حينما فقد ابنه إبراهيم، كيف كان يتعامل مع هذا الحدث الكبير في حياته، لأنه فقدان عزيز هو بيكون يعني نوع من لطمات القدر. حينما يذهب الإنسان منا إلى المدينة المنورة يشعر بحالة من السكينة والطمأنينة في هذه الأرض الطيبة اللي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فيها. حينما يذهب الإنسان إلى الروضة الشريفة تهتز بداخله مشاعر عظيمة جدا، لأنه يشعر أنه قريب من الحبيب، قريب من أحب الناس إلى قلبه. حب الرسول هو حالة يجب أن تكون في قلوبنا، لأنها حب من صلى الله عليه وسلم، حب رفيع الدرجات، حب من يعرف باسمه مفتاح الجنة، من يعرف بأنه سيد الخلق، خاتم المرسلين، وهو الشفيع يوم القيامة بإذن الله. من هنا حب الرسول هو يعني أحد الأمور اللي بيحلم الإنسان أنه يعيش دائما يحيا بيها. عشان كده أحد أحلامي أنه أتمكن من أن يكون لي مقر دائم في المدينة المنورة، تسهل لي دائما بدل الانتقال القلبي إلى المدينة المنورة أن يكون أيضا انتقال جسدي، أن الإنسان يتمكن بسهولة أنه ينزل وبعد يسير بضعة مترات فيجد نفسه أمام الروضة الشريفة ويعيش في هذا المكان الجميل، ينسى فيه كل قسوة الحياة وكل ظلم البشر، وكل ما يريده هو فقط أن يتقرب من الحبيب ويعيش في هذه البقعة الجميلة العظيمة في رحاب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا الإعلام الكبير أستاذ عماد أديب، والناس كلها بتحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس كلها نفسها تشوف مسجدك ومقامك الشريف، الناس كلها نفسها تعيش جنبك عشان الحب اللي كان في قلبك مغرقنا كلنا ومعيشنا أحلى سعادة، بس لما سيرتك كده تيجي كل القلوب تهدى وتصلي عليك يا سيد المحبين والمحبوبين. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة صيد، تعرف سيدنا حمزة سناً أكبر من النبي بسنتين، وهم متربيين قريبين من بعض وكانوا قرايب وأصحاب وبيحبوا بعض جداً، وده واضح جداً من الموقف ده إن في يوم من الأيام في بداية الدعوة كان سيدنا محمد عند الكعبة في الحتة اللي بيقعد فيها عظماء قريش بيسموه نادي قريش اللي بيقعدوا فيه الناس ويتجمعوا. ففي يوم من الأيام قام أبو جهل وقال للنبي كلام مش كويس وقذف عليه التراب، والنبي ما ردش عليه، ولم ينزل وحي من رب العالمين نحن نجاهد في الوقت ده، كان وقت صبر ووقت تعليم أكتر منه وقت جهاد، ويسكت النبي ويخلص الموقف وأبو جهل يروح يهزر مع أصحابه ويضحكوا على اللي عملوه في سيد الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. جارية تشوف الكلام ده، حمزة راجع من رحلة صيد أسد، بتقول له شفت اللي حصل في ابن عمك، شفت في ابن اخوك، انا اسف، شفت اللي حصل، ابو جهل عمل فيه كذا وكذا والنبي ما ردش ومحمد ما ردش عليه صلى الله عليه وسلم. عارف لما تكون بتحب حد، سيدنا حمزه ما كانش مسلم يومها لكن ده حبيبي، احنا مختلفين في العقيده، بيعبد اله غير اللي انا بعبده، حبيبي. راح سيدنا حمزه بالقوس بتاعه اللي هو بتضرب فيه السهم ده طلعه من ورا ظهره، ابو جهل قاعد في وسط اصحابه قام ضربه على راسه فتح له دماغه وقال له اتسبه وهو يقول الحق، والله انني على دينه، ردها علي ان استطعت. هو مش مسلم، قال له انت بتشتمه وهو بيتكلم كلام صح، انا اصلا مسلم انا على دينه، لو راجل تقوم تضربني. طبعا ابو جهل جاب ورا، لان ده حمزه الاسد الكبير، جاب ورا وقال له لكانك صبأت يا حمزه، شكلك كده غيرت دينك. قال له نعم، انه يقول حقا وانا اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله، لو راجل فيكم يقوم يتكلم معايا. فالكل سكت وقالوا له معلش احنا كنا فعلا شتمناه وعنده حق ان هو متنرفز كده حمزه، وينفض القوم ويرجع سيدنا حمزه يبات يقول فبت بشر ليله، والشيطان عمال يقول لي ايه اللي انت قلته ده، انت مش مسلم، انت ازاي تقول انت مسلم وانت مش مسلم. يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ده اللي حصل، دفعت عنك وقلت لهم انا مش عارف ايه اللي خلاني اقول انا مسلم، الحب، الحب يا حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم ملى بقلبك، والكرم اللي كان بيكرمه لكل قرايبه وكل الناس، فإذا بالنبي يطبطب عليه ويكلمه عن الإسلام أكتر، ويسلم أسد الله رضي الله عنه مع النبي في اللحظة اللي عرف بس إن النبي حد زعله ولا أذاه. أنا مسلم مع إنه ما كانش مسلم، نصرة للنبي. حتى اللي مش مسلمين بينصروك يا سيد المحبين والمحبوبين صلى الله عليه وآله وسلم. ونيجي القصة بتمس حياتنا قوي، وسؤال كل شوية يتبعت، أنا نفسي أعمل زي سيدنا محمد في كرمه مع الناس وصبره على الناس، لكن قرايبي ما يستحقوش. ويجي قصة إنسان النبي فضل صابر عليه ومسامحه 20 سنة. وأنا هبدأ قبل ما أقول قصة أختم بيها قصة النهاردة، أختم بيها هبدأ بالقانون اللي لسه إحنا ما قلناهوش. لو أنت عايز تحب قرايبك ويكون في بينكم وبين بعض مودة، عايز تحب سامح، لازم تسامح. لأن بيحصل مواقف كتير، حد يتكلم عليك في ظهرك، حد ما يقبلش ما يعزمكش في حاجة، حد يطلع منه موقف بسبب كثرة الارتباط قرايب. فالبني آدم أصلا بيغلط، وبنشوف بعض، ممكن نكون بنشوف بعض كتير، أو في حاجات بيننا وبين بعض، فالغلطات كتير بسبب كثرة التعامل. لو أنت عايز تحب وتخلي حب النبي يسري من قلبك لقلوب الناس، لازم تسامح. أبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة بيقود الجيوش لقهر الإسلام، لكن معلش أنت ما تعرفش المسلمين بيحبوا ربنا قد إيه وبيحبوا النبي قد إيه، وما قدرش على النبي. وجت اللحظة اللي قريش بعد صلح الحديبية بسنتين ينقضوا العهد ويحاربوا ناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي جهز 10,000 مقاتل لفتح مكة صلى الله عليه وسلم، وتتجهز الجيوش ومشي من مكة للمدينة. أبو سفيان هو واحد من أصحابه، عارفين إن هم نقضوا العهد، أكيد هتحصل حاجة، وسيدنا محمد ياخد رد فعل قوي، لأن العهد انتقد منهم وهم السبب. يطلعوا كده يدوروا يشوفوا ايه الاخبار، يلاقوا نار عظيمه. فابو سفيان بيقول لصاحبه دي مش نار خزاعه، دي نار ناس اكبر واجمل من خزاعه. في اللحظه دي كان العباس بن عبد المطلب عم النبي، كان مهاجر للنبي، فالنبي قبله وهو جاي فتح مكه واسلم على ايد النبي، ويقال انه كان مسلم من قبل كده. فقال ايه، طب انا بقى هاخد بغله النبي، العباس اللي بيتكلم، هاخد بغله النبي اركبها علشان امر من قدام الحرس اللي بيحرسه جيش سيدنا محمد عليه السلام، فيشوفوا بغله النبي فيسيبوني اتمشى براحتي. عايز ايه يا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنك؟ عايز اقول لاي حد ان النبي جاي في 10,000 مقاتل، عشان مكه ما تفكرش تفكير مش ذكي، يفكروا يحاربوا مش هتقدروا، فمش عايزين دماء بيننا وبين قرايبنا ومعارفنا. فإذا بسيدنا العباس يمشي ويعدي، يفاجأ بصوت سمعه. أنا عارف الصوت ده، ده ابن عمنا أبو سفيان. يا أبا سفيان إيه ده؟ العباس في إيه؟ إيه اللي حصل؟ هو محمد طالع ولا مش طالع؟ يقول له أيوة ده طالع في 10,000 مقاتل، مش هتقدروا عليهم يا أبو سفيان. قال له طب أعمل إيه يا عباس؟ قال له اركب معايا على البغلة ونروح له، لو حد شافك من جيش المسلمين، أنتوا نقضتوا العهد وقتلتوا ناس من اللي كانوا في حلف النبي، طب اركب ورايا وانا هخش من وسط الحرس لغايه ما نوصل للنبي ونحاول نتصرف في الموضوع ده. يركب وراه ابو سفيان على بغله النبي صلى الله عليه وسلم، يخشوا يعدوا من قدام الحرس، يشوفوا بغله النبي يسكتوا، يجوا عند قائد الحرس سيدنا عمر بن الخطاب. مين ده؟ قال له انا العباس. بص وراه لقى ابو سفيان، قال ابو سفيان لقد مكننا الله منك بدون عهد، بس انت اللي جيت برجليك وانتوا اللي نقضتوا العهد. طلع يجري ورا البغلة، سيدنا العباس ضرب البغلة، سبقت سيدنا عمر، دخلوا خيمة النبي وسيدنا عمر وراه. يا رسول الله قبل ما يتكلم العباس، عايز أضرب عنق أبو سفيان، بيحاربك من 20 سنة. استنى يا عمر. وقعد أبو سفيان، والعباس قام قايل لعمر هو عشان قريبنا، لو كان من قرايبك من بني عدي ما كنتش قلت كده. في اللحظة دي عيط سيدنا عمر، يقول له يا عباس لا، مش مسألة قرايب، ده هو بيحارب النبي من 20 سنة. بعدين يا عباس انت اسلامك كان احب الي من اسلام ابوي لو كان اسلم، لانك انت يا عباس لما اسلمت النبي فرح، انت عمه، فالنبي فرح قوي، فاحنا فرحتنا باسلام اهل النبي اكتر من فرحتنا باسلام اهالينا، مش مساله ان انا بحارب حد عشان مش من عيلتي، انا مش كده، لكن هو بيحارب سيدنا محمد حبيبنا كلنا من 20 سنة. خلاص يا عمر، وينفض الموضوع، وسيدنا محمد يقول للعباس خليه قاعد معاك في الخيمة. يا سلام على جمال قلب النبي، العباس صاحب أبو سفيان، خليه معاك في الخيمة وابقى صحيح على الفجر يشوفنا بنعمل إيه. يصحى أبو سفيان والعباس على الفجر، الناس كلها بتتوضى، الناس كلها هتخش في الصلاة، الله أكبر، النبي يصلي وراه 10,000، يعني عدد كبير من الناس بيصلوا وراه، النبي يقول الله أكبر، الكل يركع ورا النبي، الكل يسجد ورا النبي، الكل يأمن على الفتحة ورا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. ده محمد بقى ملك كبير قوي، ده أنا ما شفتش في حد بيعظم الملوك كده، ولا كسرى ولا قيصر ولا النجاشي. فقال يا أبو سفيان: ليس الملك، إنها النبوة. يخلص النبي صلى يبص لأبو سفيان: أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: ما أحلمك وما أقدرك وما ألطفك وما أكثر عفوك، ولكن في القلب من هذه شيء. أنت جميل وكريم وطيب وكل حاجة فيك حلوة، بس في حاجة جوه قلبي مش قادر أقولها. لأن في بعض كتب السير بيقولك إن أبو سفيان هو اللي كان بيطمح إنه يكون هو النبي ويكون عنده عز اللي كان عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: أنت كريم معانا قوي وبتسامحنا قوي وصبرت عليا قوي وفضلت تضخ الحب وأنا عمال بحربك 20 سنة، بس مش قادر أقولها. فالنبي يسكت صلى الله عليه وآله وسلم، والعباس يقول له: يا أبو سفيان اشهد أن لا إله إلا الله قبل أن تضرب عنقك، أنت بتعرفش يحصل إيه بكرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الناس يقول لك العلماء أسلم هنا كده مجرد كلام. فسيدنا العباس قال للنبي: يا رسول الله، أبو سفيان ممكن يرتد عن دينه، هو أنا واضح أنه هو مش قايلها بقلبه قوي. قال له: طيب خلاص خليه يقف بكرة. كل ده النبي صابر على أبو سفيان، وعنه قائد قريش قائد الحرب، بس هيسلم إن شاء الله. يا رب هيسلم، يا رب يسلم ابن عمي وحبيبي. خليه بكرة يشوف الجيش وهو داخل من تحت فوق الجبل، يبقى واقف فوق الجبل يشوف الجيش وهو معدي كده. العباس يقعد أبو سفيان، تاني يوم الجيش معدي شايف 10,000 مقاتل، وبعدين عدى النبي في كتيبة المهاجرين والأنصار شاف العظمة، وبيبص للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال له: ده مش ملك، إنها النبوة. ويشوف الموقف العظيم ده ويقول النبي الكلمة اللي تأسر قلب أبو سفيان: يا جمال حبك يا رسول الله. ويعلنها النبي: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ويخش أبو سفيان مكة بمنتهى الفخر لأنه عظيم، والنبي عارف إيه اللي يأثر في قلبه ويأسر قلبه. خشوا بيتي يا جماعة، 10,000 مقاتل محدش هيلمسكم لو دخلتوا بيتي. ويشهد الشهادتين بقلبه رضي الله عن أبي سفيان. وصلي اللهم وسلم على إمام المحبين والمحبوبين اللي صبر على الحب. أختم كلمتي معاكم: أصبر على الحب مع قريبك، سامح لو عايز الحب يفضل بينكم وبين بعض، سامح لو عايز تحب والحب يعيش زي ما عاش في قلب النبي تجاه الأمة وتجاه قريبه، سامح. بكرة إن شاء الله هنتكلم في حلقة لما أقولها لكم هتستغربوها. دايما بنتكلم على طبيعة علاقة النبي بأصحابه، طبيعة علاقة النبي بنساء الأمة كانت عاملة إزاي. بكرة هنتكلم على إزاي سيدنا محمد كان بيدير وبيعلمنا إزاي يبقى طبيعة علاقتنا بالنساء عشان يكون في سلام بين الرجال والنساء، ويكون في حب أخوة موجود في المسلمين مش حب استغلال. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سيد المحبين والمحبوبين. أشوفكم بكرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحب مفتاح الحياة، أول طريقنا ومنتهى، لو تشرق الشمس بسماء تقضي على كل الذنوب. تقلب جميع المخلوقات بالحب، حقق معجزة لما الحبيب على الأرض فات، ده بالتراب من العشق دور.